تقصيب اليوم في هذه المسألة ونفصل في أصلها حتى نستفيد إن شاء الله. فنقول والله المستعان الصلاة في الدار المغصوبة لم يقع إجماع على عدم بطلانها كما قال النووي، والراجح من كلام الإمام أحمد أنه يقول بالبطلان. وفي المسألة أربعة أقوال، أولاها أن الصلاة باطلة ويجب قضاؤها، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد. والثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها، وقال بهذا الرازي، وهذا قول بعيد. والثالث أنها صحيحة لا ثواب عليها، وهذا قول جماهير الفقهاء، وهذا الذي اختاره النووي في الشرح. والرابع أنها صحيحة وعليها ثواب الفعل والغصب عليه وزره، وهذا أقيس الأقوال. ومسألة الصلاة بالدار المغصوبة مسألة مشهورة يكثر العلماء من ذكرها، حتى أصبحت مثلا على أصل، ألا وهو متى يقتضي النهي الفساد، كما أن صلاة الجنازة أصبحت مثلا على فرض الكفاية. لو سألنا طلبة العلم فرض الكفاية لعل كثيرا منا لا يعرف فرض الكفاية إلا مثال صلاة الجنازة، فأصبحت صلاة الجنازة مثل على فرض الكفاية. وكذلك أصبحت صلاة الدار المغصوبة مثلا على النهي متى يقضي الفساد. وهذه مسألة مهمة تنبني عليها مئات المسائل إن لم أقل أكثر، ولذا أفردها بالتصنيف الحافظ العلائي في كتاب له مطبوع سماه تحقيق المراد في هل النهي يقتضي الفساد، وناقشه نقاشا طويلا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في مسألة هل في مبحث الأصول. وحتى نفهم المسألة ونلم بطرف منها لابد لنا أن نقول أن النهي قسمان، قسم نهي محض لا يحتمل الانفكاك ولم يرد عليه أي أمر من الأوامر في أي جهة من الجهات، كالزنا وشرب الخمر والشرك، فهذا أمر بحث صرف لا يداخله أي أمر، لم يأتي في الشريعة أمر بهذه المفردات. وهنالك نهي تزاحمه بعض المأمورات في جهة من الجهات، فيجتمع في النهي أمر من جهة أخرى، مثل الصلاة في الدار المغصوبة الغصب حرام والصلاة واجبة، فزاحم منع الصلاة في الدار المغصوبة وجوب أصل الصلاة، وأهل العلم مختلفون في مثل هذه المسألة، فمنهم من ينظر إلى الانفكاك وعدمه، فمن رأى أن النهي ينفك عن أصل الفعل جوز الفعل، وأثم القيد أو الشرط أو محل النهي، ومن رأى أنه لا انفكاك والنهي يراد لذاته فهذا أمر باطل، كما قلنا في الشرك والزنا وشرب الخمر وما شابه. ووقع خلاف بين العلماء على اتفاقهم على هذا الأصل في بعض الأمثلة والصور، هل هذا ممن يقبل الانفكاك أم لا؟ فلو أن رجلا مثلا نظر أن يصوم يوم عيد، فماذا نقول له؟ رجل نظر أن يصوم يوم عيد، هذا نظر أمرا منهيا عنه ولكن مأمور به من وجه وهو أداء النذر، فبعضهم قال هذا فاسد بالكلية إذ أنه لا يقبل الانفكاك، بينما قال الحنفية مثلا قالوا لا، عندنا أمران صيام وإيقاع الصيام في وقت، فالصيام مشروع وإيقاعه في الوقت ممنوع، فنقول لمن نذر أن يصوم يوم عيد يجب عليك أن تصوم أي يوم من الأيام غير العيد، بينما الآخرون قالوا هذا باطل. واختلف العلماء في النذر الباطل في من نذر حراما، هل يجب عليه كفارة اليمين أم لا؟ وليس الموطن موطن بحث المسألة، وإنما التدليل والتمثيل على أصلها. وذهب النازري إلى أن النهي إن كان في حق الله فهو باطل، وإن كان في حق العبد فهو ليس بباطل. يعني أنا اشتريت من إنسان غشني، الشراء شرعي، اشتريت شيئا مقابل مال، ولكن هذا الشيء مغشوش، هذا الشراء هل الغش غش الموجود في هذه السلعة يمنعني الشرع أن أستفيد منه وتكون استفادتي منه غير شرعية؟ لا، لأن هذا النهي في حق من؟ حق العبد، فإن أمضاه العبد وتسامح وأسقط حقه في هذا الغش فله أن يمضيه وله أن يستفيد منه على الوجه الذي يأذن به الشرع. أما البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة هذا في حق الرب أم في حق العبد؟ هذا في حق العبد، هذا في حق الرب وليس في حق العبد، ولذا استفادتي من السلعة التي اشتريها في وقت صلاة الجمعة حرام، واستفادة البائع من المال الذي يقبضه في وقت صلاة الجمعة حرام. إذا النهي أقسام، منه الذي ينفك ومنه الذي لا ينفك، ووقع خلاف في الذي يقبل الانفكاك والذي لا يقبل الانفكاك، وهذا لا ضابط له عند التحقيق، وقد ارتاح منه الحنفية فقالوا بدل الانفكاك وعدمه عندنا شيء مشروع بأصله دون وصفه وشيء ليس مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، فقالوا الشيء المشروع بأصله دون وصفه ليس بباطل وإنما هو فاسد، والشيء الذي ليس بمشروع لا بأصله ولا بوصفه فهو باطل. بينما ذهب المازري واعترض وشوش عليه العلائي في كتابه تحقيق المراد بكلام كثير، وانتصر أخيرا شيخ الإسلام للمازري. والخلاصة ما قلنا أنه ينظر في النهي هل هو في حق العبد أم في حق الرب، فإن كان النهي في حق الرب أفاد البطلان، وإن كان النهي في حق العبد لم يفد البطلان. هذا الصواب في المسألة على الراجح من غير تفصيل. بناء على هذا الأصل نأتي الآن للصلاة في الدار المغصوبة، هل هذا الغصب في حق الرب أم في حق العبد؟ في حق العبد. ولذا الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، وهذا هو قول جماهير العلماء، ولكن ذهب بعضهم إلى أنه لا ثواب عليها. فهو يريد أن يقول أنه قد لا يقبل، قد لا يكتب الله عز وجل الثواب في أفعال لا يستلزم منها الكفر. مثلا الذي تؤخذ منه الزكاة غصبا لا يكتب له ثواب، ولكن لا يستلزم أن يكون العمل باطلا أو أن الذمة بقيت مشغولة في هذا أو في هذا الواجب أو في هذه الطاعة. فالصلاة في الدار المغصوبة على قول جماهير الفقهاء صحيحة، ولكن ثوابها ليس كثواب من صلى في غير هذا الحال. وبعضهم ينظر، وهذا مذهب الحنابلة، وأقول هذا استطرادا وأختم به ولا أفصل، بعضهم ينظر إلى موطن النهي، فإن كان النهي واقعا على شرط أو ركن أو واجب أفسد وأبطل الطاعة، وإن لم يقع على ذلك فلم يفسد ولم يبطل الطاعة. مثال ذلك رجل صلى بعمامة مسروقة، ورجل ستر عورته بثوب مسروق، فقال الحنابلة من صلى بعمامة مسروقة صلاته صحيحة، خلافا لمن صلى وستر عورته بثوب مسروق. فهذا ستر عورته، وستر العورة من شروط صحة الصلاة بشيء كأنه موجن فيفرقون. ولذا من ارتكب مخالفة ليست من شروط ولا أركان العبادة فليست هذه المخالفة تبطل الصلاة، كمن يصلي مثلا وبيده خاتم ذهب صلاته صحيحة ولكن خاتم الذهب الذي يلبسه حرام. هذه جملة الأقوال في المسألة. وذكر الشارح النووي الصلاة في الدار المغصوبة استطرادا حتى يبرهن على شيء يريد منه أنهم ليسوا بكفار، والله تعالى أعلم. ونكمل الكلام في الدرس القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.